الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قوله تنبيه في هذا الموضع من النسخة الأخرى، أي أن هذا الكتاب القواعد الحسان توجد له نسختان، أي بخط المؤلف. طيب، ففيها شيء من الاختلاف اليسير، ومن هذا الاختلاف أن في بعض النسخ جعل القاعدة 66 ما تقدمت، أن من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. وفي نسخة أخرى بدل هذه القاعدة الثانية، وهي قوله هنا: أعظم الأصول التي يقرره القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة. وهذه القاعدة، وهي أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، لأن هذا الأصل من أعظم أصول الدين، توحيد الألوهية والعبادة من أعظم أصول الدين، فلذلك جاء القرآن مليء بإثباتها وتقريرها. ولأهمية هذا الأصل فإنه من أوجب الواجبات ومن أعظم الحقوق التي هي من حق الله عز وجل على العباد، كما جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ بل من أجل هذا الأمر خلق الله الجن والإنس، في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: أي ليوحدون. وكذلك خلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، يعني لقيام هذا الأصل، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. لماذا جعل الأرض فراشا؟ من أجل أن نعبده. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أعطاكم هذه النعم وخلق هذه المخلوقات من أجل أن تقوموا بعبادته لا أن تشركوا به. وشرع الشرائع لقيامه، يعني لقيام هذا التوحيد، فأمر بعبادته ونهى عن الإشراك به، هذا من شرع الله. أمر بالصلاة، هذا من تحقيق التوحيد، فالصلاة كلها توحيد لله عز وجل، وهكذا غيرها من الشرائع. وقوله بوجوده الصلاح وفقده الشر والفساد، لأن بالتوحيد الأمن والأمان، وبالتوحيد السعادة الدينية والدنيوية والتمكين. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فصلاح العباد والبلاد بالتوحيد، وفساد العباد والبلاد بالشرك، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا أي لا تشركوا بالله في الأرض بعد إقامة التوحيد فيها. فدل ذلك على أن إقامة التوحيد صلاح ووجود الشرك فساد. ثم قال: وجميع الآيات القرآنية إما أمر به، كقوله تعالى: واعبدوا الله، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحوها من الآيات فيها الأمر بالتوحيد أو بحق من حقوقه، بحق من حقوق التوحيد. كالأمر بدعاء الله وحده أو بالذبح لله وحده. فقال سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، هذا من حقوق التوحيد. أو نهى عن ضده وهو الشرك، ولا تشركوا بالله شيئا، أو إقامة حجة عليه، إقامة حجة عليه كقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا إقامة حجة على التوحيد ونفي الشرك. أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا في بيان جزاء أهل التوحيد وأنهم في أمن وأمان في الدنيا والآخرة. أو بيان الفرق بينه وبين من لم يتصف به كقوله تعالى وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أينما يوجهه مولاه لا يأتي بخير، كمن وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن إيش الآية؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعني أن هذا لا يستوي مع من ملكه السيد وهو يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. هذه آيات، جاءت عدة آيات بهذا المعنى، ففيه بيان الفرق بين الموحدين وبين غيرهم. ويقال له توحيد الإلهية باعتبار أن الله ذو الألوهية، قالوا الإلهية مأخوذ من الله، من الله، الله بمعنى المألوه أي المعبود، والألوهية أي العبودية، العبودية تكون لله عز وجل. وأن الألوهية وصفه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله، فذو الألوهية أي الله المعبود بحق، وهي جميع صفات الكمال، ولذلك يسمى لفظ الجلالة الاسم الأعظم، ولا يجوز أن يسمى به أحد غير الله. ويقال له توحيد العبادة باعتبار وصف العبد، لأن العبد يعبد، يعبد الإله الحق، فسمي العبادة بإخلاص العبادة لله وتحقيقه في العبد أن يكون، يعني كيف يكون العبد محققا للعبادة؟ أن يكون عارفا بربه بأسمائه وصفاته ومخلصا له جميع عباداته، فلا يصرف شيء منها لغير الله، محققا ذلك بترك الشرك، يعني لا يشرك بالله صغيره وكبيره، فالشرك نوعان أصغر وأكبر. وكذلك يكون محققا للعبادة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين، بالإخلاص والاتباع ظاهرا وباطن، والسلام من كل بدعة وضلالة، لأن البدعة والضلالة تخالف الاتباع، وبموالاة أهله ومعاداة ضدهم، يعني موالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الشرك. وهذا الأصل هو أكبر الأصول وأعظمها، قد قرره شيخ الإسلام يريد محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتاب التوحيد، وهذا الكتاب كتاب عظيم كله يقرر هذا الأصل الأصيل، ولا يوجد كتاب يماثله في تركيزه وفي تقريره لهذا الأصل العظيم. ثم ذكر أوجها تدل على تقرير التوحيد في القرآن بعدة أوجه، بدأ الآن يذكر البراهين التي تدل على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فذكر أولها بل أعظمها تدبر أسماء الرب وصفاته، هذا من أعظم العلوم التي تدل على إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تتدبر مثلا اسم الله العظيم فتعظمه بإفراد العبادة له وما يدل على عليه هذا الاسم من العظمة، أو الرحيم فتتدبر هذا الاسم وأنه وهو الذي يستحق العبادة لأن رحمته وسعت كل شيء، وهكذا قس غيرها من الأسماء والصفات. وكذلك أفعاله، فهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده. المؤمن يحبه الله فيوفقه في أفعاله وأعماله، وهذا من آثار التوحيد وتدبر أفعال الله عز وجل. كذلك عظم خلق الله التي توجب العظمة والجلال والكمال، فإذا استشعر العبد هذه المعاني فهذه المعاني تدفعه وتوجب له بذل الجهد في التأله لله، يزداد تعبدا لله كلما زاده الله نعما وزاده الله تدبرا وعلما في ذات الله عز وجل، أوجب له ذلك تلك المعرفة، أوجبت له تلك المعرفة بذل الجهد في التأله له، أي في العبادة له والتعبد له سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، الوجه الأول. من أوجه كذلك البرهان على أنه لا إله إلا هو العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فالذي يخلق ويدبر هو الذي يستحق العبادة، كما قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه هو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى. والثالثة العلم بأنه المفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأخروية، ولذلك بعد ما يذكر النعم يقول: أإله مع الله أمن جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أإله مع الله، دائما يذكر هكذا بعد ما يذكر النعم، لأن المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة والدينية والدنيا والأخروية هو الذي يوجب تعلق القلب به ومحبته والتعبد له والتأله له سبحانه وتعالى. فمن الذي أنعم عليك بالإسلام؟ الله. من الذي أنعم عليك بالتوحيد؟ الله. من الذي أنعم عليك بالسنة؟ الله. من الذي أنعم عليك بالسمع والبصر والمال والبيت؟ الله عز وجل. فهذا يوجب لك أن تكثر من محبته والتأله له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأولياء القائمين بتوحيده من النصر والنعم، فالله عز وجل ينصر أولياء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أي الموحدين، وأما الكفار فإنه يعذبهم ويعاقبهم ويهلكهم الذين لم يحققوا التوحيد، وهذا في القرآن كثير وكذلك في واقعنا. والله عز وجل يؤيد أهل التوحيد ويخذل أهل الكفر والشرك، هذا أيضا من الأدلة. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، يعني هذه الأصنام التي يعبدها من يعبدها هل ترزق؟ هل تسمع؟ ولذلك إبراهيم ماذا قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فهي ناقصة، فكيف يعبد هذا الناقص؟ أنت الآن تعبد القبر، هل ينفع القبر نفسه فضلا أن ينفعك؟ إذا جاء أحد واعتدى على قبر هذا المدفون هل يدافع عن نفسه؟ ما يستطيع يدافع عن نفسه، فكيف يدافع عنك وكيف يرزقك وكيف يعني ينصرك وهو ما يستطيع أن يفعل ذلك مع نفسه؟ فأيضا هذا مما يدل على التوحيد. وكذلك السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، أي أن جميع الكتب السماوية دعت إلى التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. إيش المراد ديننا واحد؟ يعني التوحيد. وأبناء علات يعني شرائع مختلفة، أمهات مختلفات يعني شرائع مختلفة، واضح. هذا أيضا من دلائل التوحيد، كون جميع الكتب دعت إلى التوحيد. كذلك أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا وعلما ورأيا وإصابة، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. وهذا في قوله تعالى: وما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم يشمل الأنبياء والرسل والعلماء، أن كل هؤلاء من أهل العلم. فأمر شهد له هؤلاء الكمل في أخلاقهم وعقولهم وعلمهم، لا شك أنه يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. وأما قوله هنا: ما أقامه من الأدلة الأفقية والنفسية، يشير إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المراد بالآفاق أي في هذا الكون من السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار والأنهار، هذا كله يسمى الأفق. فأمرنا الله عز وجل أن نتفكر فيه، وفي أنفسنا يعني في خلقنا، ننظر في خلقنا كيف أن الله عز وجل صورنا في أحسن صورة، صورنا في أحسن صورة وخلقنا بهذه الخلقة المحكمة المتقنة من السمع والبصر ومن كذلك غيرها من النعم. فالإنسان مما يتفكر فيه ومما يدل على توحيد الله هذه المخلوقات العظيمة، فهي كما قال: تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته. انظر إلى عظمة السماوات وعظمة الأرض وعظمة البحار، هل هذا خلقت هكذا عبثا صدفة كما يقول الكفار؟ أبدا، إنما الذي خلقه هو الله عز وجل، فإنها محكمة متقنة لا يمكن أن تكون بغير خالق وبغير موجد. وكذلك هذا الإنسان ينظر إلى نفسه كيف تركيبة جسده، كما قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم، وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تفكروا في أنفسكم، في خلقكم، في أجسادكم، في عقولكم، كيف أن الله عز وجل خلقكم بهذا الخلق المحكم. هذا كله يدل على توحيد الله عز وجل. هذه ثمانية براهين ذكرها المؤلف تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. هذه هو المراد بهذه القاعدة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.